الثالث العمد بأن يفعل ذلك عالما عامدا وهو مكلف. والعمد يخرج ماذا؟ الخطأ، يخرج الخطأ. الرابع أن يفعل ذلك ذاكرة، هذا يخرج النسيان. دليله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا في صحيح مسلم. في صحيح مسلم قال نعم، في رواية قد فعلت، في حديث آخر قد فعلت. وهناك شروط أخرى بسطها يطول. ويجلي هذه القضية وهي أن أهل السنة يفرقون بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، ويعولون على اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. قصة الرجل الذي كان مسرفا على نفسه، وهي في الصحيحين، لما حضرته الوفاة أوصى بنيه وقال: يا بني، إن أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني أو ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. ففعلوا ما أمرهم به، فأحياه الله عز وجل وقال: ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك يا رب، فغفر الله له. تأملوا هذا الحديث، أليس الرجل مؤمنا بالبعث؟ قال: لئن قدر الله علي. هذا مؤمن بالله ومؤمن بالبعث، لكنه يظن أنه بهذا الصنيع الذي أوصى به بنيه لا يقدر الله عليه، فغفر الله له. جاهل. لكن لو صنع هذا أحد من أهل التوحيد والسنة عافانا الله وإياكم وإياهم في الدنيا والآخرة، ممن يؤمن بالبعث والجزاء، كيف ما كان الإنسان مات حرقا أو غرقا أو أكلته السباع أو بأي طريقة، لأن الله يبعثه يحييه يوم القيامة. لو فعل هذا من يؤمن بذلك لكان من نار إلى نار، من نار إلى نار. القاعدة الرابعة مما قرره أئمة أهل السنة أن الإيمان أصل ذو شعب، وأن الكفر أصل ذو شعب، فجميع خصال الطاعة هي شعب من شعب، هي من شعب الإيمان، كما أن جميع المعاصي هي من شعب الكفر. هذا شطر، أو هو الشطر الأول من شطري القاعدة. الشطر الثاني من شعب الإيمان ما يزول الإيمان كلية بزواله، ومنه الشهادتان وترك الصلاة والصلاة وترك الصلاة جحودا. وكذلك من جحد كل فريضة من فرائض الله هي معلومة من الدين بالضرورة. وقالوا كذلك من شعب الكفر ما هو مضاد للإيمان من كل وجه، ما هو مضاد للإيمان من كل وجه، مثل دعاء غير الله والذبح لغير الله، ذبح للجن أو للوثن أو سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو السجود للصنم، فهذه وما شاكلها مضادة للإيمان مضادة كلية من كل وجه، وصاحبها كافر. ولا تنسوا القاعدة وهي اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وينضاف إلى هذا أن من شعب الإيمان ما تركه فسق وليس بكفر، كترك الزكاة مع الإقرار بوجوبها، وكذلك صيام رمضان أو الحج يقر بوجوبها ولكن لا يؤدي الزكاة، لا يؤدي صيام رمضان مع إقراره بوجوبه، فهذا فاسق. أما الجاحد فهو كافر. ومن شعب الإيمان أيضا ما تركه تفويت فضيلة، كإماطة الأذى عن الطريق، فشعب الإيمان متفاوتة، وكذلك شعب الكفر، منها ما هو ناقل عن ملة الإسلام كما مثلنا آنفا، ومنها ما لا ينقل عن ملة الإسلام كشرب الخمر والسرقة والقذف. فإذا تقرر هذا فاعلموا أيها المسلمون أولا يكفر من جحد فريضة معلوم وجوبها من دين الله بالضرورة، ولا تنسوا اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. ثانيا يكفر من أنكر تحريم أمر معلوم تحريمه من الدين بالضرورة. وثالثا من عمل مفسقا كشرب المسكر أو الزنا أو القذف فلا يخلو من إحدى حالتين، إما أن يكون مستحلا له يرى أنه حلال وهو يعلم أنه محرم من دين الله بالضرورة، فهذا كافر مشرك. والحالة الثانية أن يعلم أنه محرم وأنه مخطئ ولا يستحل. فرق بين الصنفين، الأول استحل ولهذا كفر والثاني لم يستحل، فهذا فاسق عاصي. القاعدة الخامسة وتتضمن حكما عادلا من أهل السنة مستندا على نصوص الكتاب والسنة وأقوال أئمة أهل السنة. وهذه القاعدة تتضمن أمورا: الأمر الأول أنهم لا يكفرون أحدا حتى يكفره الله ورسوله، وذلك بقيام الحجة عليه، الحجة الرسالية. فمن قامت الحجة الرسالية عليه اجتمعت في حقه الشروط وانتفت الموانع. ثانيا، حكم أهل السنة على الفاسق الملي عاصي الموحدين الذي يموت الذي هو على التوحيد، فإنهم يحكمون عليه حكما عادلا في الدنيا والآخرة. فحكمه الدنيوي عندهم أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقولون مؤمن ناقص الإيمان، وذلك لأن المعاصي لا تسلب المؤمن الموحد كمالا، لا تسلب المؤمن الموحد إيمانه بالكلية، ولكن تسلبه ماذا؟ تنقص إيمانه، تسلب الكمال. فالإيمان موجود، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وأما حكمهم الأخروي عليه إن مات مصرا على كبيرته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له، وإن غفر وإن عذبه لم يخلده هناك. وظل طائفتان في هذا ضلالا مبينا، إحداهما الوعيدية والأخرى المرجئة. فالوعيدية من خوارج ومعتزلة حكموا على الفاسق الملي الذي يموت دون توبة في الآخرة بأنه خالد مخلد في النار، واختلفوا في حكمه الدنيوي. فالخوارج تكفره وتستحل دمه وماله وتسبي نساء وذريته، والمعتزلة يقولون إنه في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر. والطائفة الأخرى المرجئة القائلون بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب. وكلتا الطائفتين ضالة مضلة، وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة إلى ما هو مقتضى الكتاب والسنة، فحكموا هذا الحكم العادل. فبان أنهم أتقى الناس لله وأخشاهم لله وأرحم الناس بعباد الله. وفي الختام أنصح بثلاثة أمور: الأمر الأول الحذر ثم الحذر ممن يطلقون أحكام التبديع أو التكفير أو التفسيق مجازفة، فإن اتباعهم وإصغاء السمع إليهم اتباع للهوى وارتكاس في الضلال وكذب على الله وعلى رسوله وانتهاك حرمة المال أو الدم والعرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياكم. وحذر صلى الله عليه وسلم من فرق الضلال، حذر من الخوارج وأمر بقتلهم وقتالهم، وأخبر أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ولهذا كفرهم بعض أهل العلم والجمهور على عدم تكفيرهم. وهذا أحفظ وأحوط. وحذر صلى الله عليه وسلم من القدرية وسماهم مجوس الأمة، وحذر من المسيح الدجال، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فسرها ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت واحد. وما أحسن ما قاله محمد بن سيرين لصاحبه أيوب السختياني رحم الله الجميع، قال: يا أيوب احفظ عني 4، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فيقروا فيه ما شاء أو قل ينبذوا فيه ما شاء. فالحذر من هذه الطوائف واجب. فلو أن المسلمين عوامهم وخواصهم هجروهم ونبذوهم ومقتوهم ما قامت لهم قائمة، وما سفكت دماء وانتهكت أعراض واستبيحت حرمة، لأنهم يبقون منبوذين. لكن ما دام أنهم لهم سامعة ولهم من يستحسن أقوالهم المزخرفة وعباراتهم المحبوكة والتي يستشهدون لها زورا وبهتانا ببعض النصوص، وجدوا آذانا صاغية من هو قليل فقهه ضحل علمه إما عامي أو أشبه بعامي، وإن كان ينتسب إلى العلم لأنه لا صلة له بالعلم الشرعي واحد. الأمر الثاني الارتباط بأهل العلم الذين عرف الناس منهم السنة ودعوة الناس ودعوتهم إليها والذب عن السنة وعن أهلها ورد المحدثات في دين الله، فإن لزومهم والالتفاف حولهم والارتباط بهم وسد الأسماع عن قول غيرهم ممن لا فقه عنده أو عنده فقه لكن أضله الله على علم ضلال وهلاك. الأمر الثالث الحذر من الكتب الفكرية، والكتب الفكرية ضابطها ما يبنى على الفكر من تأليف من يسمون بالمفكرين، الإسلاميين كما يقول. وعلى رأسي ما أحذر منه كتب سيد قطب عام ومعالم في الطريق خاص، وكتب الغزالي وكتب المودودي وكتب أبي الحسن الندوي وكتب القرضاوي وغيره. فإن من تتلمذها على هذه فإنه يقود الناس إلى الهلكة ويجرهم إلى البدع ويصرفهم عن السنة وأهلها. حفظنا الله وإياكم بالسنة وثبتنا عليها بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على هذا البيان والإيضاح، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء، ونسأله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نستميح الشيخ في طرح بعض الأسئلة التي وردتنا عبر الإخوة الحضور الشبكة. يقول السائل من مركز مصعب بن عمير بعجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، يقول: والدنا الشيخ عبيد الجابري، إني أحبك في الله، ما المقصود بالفتن التي تعرض على القلوب؟ هل هي فتن الشهوات أم هي فتن الشبهات؟ جزاكم الله خيرا.
أولا أقول لك أحبك الذي أحببتنا من أجله. الفتن جمع فتنة، والفتنة معناها الاختبار والامتحان والابتلاء، والفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر أنه يشمل الأمرين، الشهوات والشبهات. لكن خطر الشبهات أعظم، لأنها طمس لمعالم السنة، ومن شبه عليه وتصدر الناس، من وقع في الشبهات وتصدر في الناس ودعاهم فإنه يقودهم إلى الضلالة. أما الشهوات فهي حب المحرمات، تمتع بما حرم الله مثل شرب الخمر، فهذه في الغالب ضررها على صاحبها أو قد يكون على غيره لكنه محدود، لأن النفوس في الغالب تنفر منها، ومن كان مبتلى بها فإنه في الغالب يستخفي ويخشى. لكن صاحب الشبهة يرى أن ما هو عليه دين يدين لله به، فهو يدعو إليه ويستميت فيه. وما أحسن ما قاله أبو قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي رحمه الله: ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحل السبيل.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذه أخت من دبي الإمارات العربية تسأل وتقول: فضيلة الشيخ، لو الشخص كان على سفر وحدد موعد العودة إلى بلاده فهل يستمر بالقصر أم لا؟
الذي يترجح عندي، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وأظن أن الشوكاني على ذلك رحمه الله، أن رخصة السفر مطلقة، سواء حدد الإقامة في البلد المسافر إليه أو لم يحدد. لكن إذا ألغى السفر وأجمع الإقامة فإن الرخصة تذهب، يصلي متما ويصوم رمضان. أما إذا أقام غير مجمع الإقامة، أقام إقامة نازل يقضي عملا أو أعمالا ثم يعود، فالراجح عندنا وعند من سمينا وغيرهم من أهل العلم أن رخصة السفر له القصر، وله الجمع عند الحاجة، والفطر في رمضان. نعم،
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. هذا سائل من الأخوة الحضور يقول: هل الذي يحكم العادات والتقاليد من دون الشريعة مطلقا هل يحكم عليه بالكفر والردة؟
أنا أشرت إلى هذا فيما أسلفته من قواعد، وخلصت إلى أن الكبائر، وإن لم أذكر ذلك لكن هذا هو، أنه لا يكفر راكبها حتى يستحلها. هذه قاعدة قررها أئمة السنة الخلف عن السلف ومشوا عليها. فالمعاصي التي هي كبائر الذنوب دون الكفر والشرك قدمت لكم أنها تنقص الإيمان وتسلب كماله، وراكبها كذلك معرض للوعيد، وقدمت لكم القاعدة والأصل عند أهل السنة في ذلك، وأزيدها هنا ما يتعلق بالحاكمية، الحكم بغير ما أنزل الله، سواء حكم بقانون أو بعادة عرف اختاره دون الشرع، حكمه دون الشرع، فإنه له الأحوال الآتية. الحال الأولى أن يفضل حكم القانون على حكم الله، ولا تنسوا اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. الحال الثاني أن يرى حكم الله حق والقانون حق، يساوي بينهم فيحكم بالقانون. الحال الثالثة أن يرى أن حكم الشرع حق لكنه لا يصلح لهذا الزمن ويستحل ذلك، فهو في هذه نعم فهو في هذه الحالات الثلاث كافر مرتد خارج عن دين الله منتقي الكفر. ولا تنسوا اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. الحال الرابعة أن يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وأن الحكم بغيره حرام وهو يحرم ذلك، لكن حكم به لشهوة في نفسه، فهذا فاسق عاصي لا يكفر. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل المصر على ارتكاب الكبائر موجب لتكفيره؟
كلا وألف كلا، وإن رغمت ألوف القطبيين، هذا عند القطبيين، ولهذا يفسرون الشرك بأنه الإصرار على المعاصي. أبدا. احذقوا أصول أهل السنة واحذروا شواذ الأحكام التي يطلقها القطبيون السروريون ومن سار في ركابهم من جماعة التكفير والهجرة وغيره. الحكم على مرتكب الكبيرة من أهل التوحيد والإيمان قد قدمته لكم في الدنيا والآخرة كما قرره أهل السنة، فإياكم وإياكم وبنيات الطريق. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل شروط تكفير المعين ينطبق على الكافر؟
المقصود تكفير المسلم، تكفير المسلم إخراجه من الإسلام للكفر. أما من كان كافرا فما لنا فيه حاجة، وإنما نحن نحرص على أمر. الأمر الأول درء التكفير عمن ثبت إسلامه وعدالته، ولهذا عند أهل السنة من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول إسلامه إلا بيقين. الثاني نحرص على هداية الناس الحق. فمن كان مسلما حرصنا على دعوته للتوحيد والسنة، ومن كان كافرا حرصنا على دعوته إلى ماذا؟ إلى الإسلام. نحرص على هداية الناس، ولكن لا نملك لأحد هدى ولا ضلال. نعم.
أحسن الله إليكم. لعل إشكالا يقع على هذا السؤال الأخير الشيخ فيما يتعلق باللعن المعين على الكافر والمسلم، فهل من إفادة بارك الله فيكم؟
أولا، من مات على الكفر سواء كان كفره أصليا كاليهودي والنصراني والهندوقي، من مات على الكفر فهو ملعون بلعنة الله ورسوله، أو كان مرتدا، كان مسلما ثم ارتد فهو يلعن بلعنة الله ورسوله وهو في النار، هذا مقتضى النصوص. ثانيا، لعن الكافر المعين في الحياة، وهذا صنفان: صنف أظهر عداوة الإسلام وأهل الإسلام فهو يلعن ولا كرامة، وصنف وادع ساكت لا يظهر عداوة الإسلام وإن كان كافرا فهذا لا يلعن. ثالثا، المسلم المعين فهذا لا يلعن، وإنما اللعن الوارد لبعض العصاة من المسلمين هو على سبيل العموم: لعن الله السارق، لعن رسول الله في الخمر عشرة، ذكر شاربها. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سائل من الإخوة الحضور يقول: فضيلة الشيخ، من ساب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن سجد للصنم، ومن داس القرآن، يحتاج لقيام الحجة أم أنه يكفر بمجرد الفعل؟
قدمت لكم طريق الحكم بالكفر على المعين، ونحن على ذلك، فمثلا الذي يسب الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أهل الإسلام، من عاش بين المسلمين وسب الله ورسوله عامدا متعمدا فإنه يكفر ولا كفر. لكن إن كان ناسيا، أراد أن يسب إنسان، مثلا أراد أن يسب أباه فسب ربه جل لسانه، فهذا يخوف بالله وتطلب منه التوبة من وقع في خطيئة. وأما الذي داس المصحف في أقدامه فما أظن مسلم، فما أتصور مسلما يفعل هذا أبدا، لأنه معلوم عند المسلمين من دين الله بالضرورة حرمة هذا الكتاب، حرمة القرآن الكريم، حرمة المصحف، فالحجة قائمة عليه. حتى عجائز المسلمين العوام من الرجال والنساء يعلمون هذا ويعلمون حرمة المصحف. نعم. والذي سجد للصنم هذا إن كان حديث عهد بإسلام، أو سجد لقبر حديث عهد بإسلام، أسلم على يد صوفي قبوري، فهذا فعل ما فعل يظن أنه من الإسلام، علمه شيوخه هذا، فهذا لابد من إقامة الحجة عليه ببيان التوحيد وبيان الشرك، وأن عمله هذا شرك، وأنه من جنس عمل قريش الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم. فإن تاب وقع فله الحمد والمنة، وإلا فهو كافر مرتد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل من إخوة الحضور يقول: فضيلة الشيخ، هل من أصر على ترك سنة مؤكدة متعمدا آثم، وكذلك من يصر على فعل مكروه؟
السنة هي ما يثاب فاعلها امتثالا ولا يستحق تاركها العقاب، والمكروه هو ما يستحق فاعله، والمكروه هو ما يثاب تاركه امتثالا ولا عقاب على فعله، لكنه خلاف الأولى. ولكن المداومة على ترك السنة هذا يحذر منه أهل العلم، وقال بعضهم أنه ساقط العدالة لا تقبل شهادته، وحذروا منه لأن ترك السنة قد يجره إلى ترك فريضة، هو مدخل من دخل الشيطان. لكن إذا تركها لعارض لا بأس. كذلك المكروه ما هو ما حكم العلماء على أن كراهته كراهة التنزيه، يعني أن تركه أولى من فعله، فكذلك يحذرون منه لأنه قد يؤدي إلى التساهل بفعل المحرم. نعم.
إلى هنا نأتي إلى ختام هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا، وأن ينفعنا ويبصرنا ويعلمنا بما سمعنا، وأن يجزي الشيخ عنا خير الجزاء، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.